الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد سمعنا كلمة ومحاضرة طيبة في فضل السلام وبعض أحكامه وآدابه، ولولا أن المحاضرة قد أعلنت لي لاكتفينا بما سمعنا، ولكن نتحدث عن موضوع مهم جدا، فأقول للسامعين اصبروا في هذه الدقائق. أيها الناس، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: وسطا أي عدلا خيارا. وهكذا يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فالله عز وجل أمر الأمة بالعدل وحثهم على العدل وأمرهم بالسير على العدل، لا يفرطون ولا يفرطون، فلا يتجاوزون فيبتعدون، ولا يفرطون فيضيعون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فدين الإسلام جاء بالعدل، وجاء بالحق، وجاء بالوسطية الحقة. ليست الوسطية التي يدندن بها بعض المثقفين وأصحاب وسائل الإعلام، ويريدون من ورائها طمس معالم الشريعة وتضييع الأحكام الربانية. وإنما الوسطية التي جاءت في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا جاء الإسلام بالتحذير من التفريط والتفلت والتضييع لأحكام الله تبارك وتعالى، وبالمقابل جاء الإسلام في التحذير من مجاوزة الحد ومن الغلو ومن البعد والتجافي عن كتاب الله وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فكما أن ديننا يحارب التميع، فإنه يحارب الغلو. ولهذا فكلمتي في هذا المقام عن الغلو وعن تعريفه وعما جاء من الأدلة في التحذير منه وعن بعض أمثلته وعن عواقب أصحابه وعقوباتهم. الغلو عباد الله هو التجاوز في العبادة أو العمل أو الاعتقاد أو في الثناء قدحا أو مدحا، الذي يتجاوز ما شرع الله سبحانه وتعالى، سواء كان في العقيدة أو في العبادة أو في أي عمل أو حتى في الثناء قدحا أو مدحا، إن هذا هو الغلو. وقد جاءت الأدلة عن نبينا صلى الله عليه وسلم وعن ربنا في كتابه الكريم في التحذير من هذا المسلك الخطير الذي مآله إلى الضلال في الدنيا والانحراف عن دين الله عز وجل، ويخشى على صاحبه من الجحيم في الآخرة. جاء عند الإمام البيهقي وغيره من حديث أبي ثعلبة جرثوم ابن ناشر رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم فلا تسألوا عنها. وهكذا جاء عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كما في حديث عبد الله بن الشخير عند الإمام أبي داود وهو في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، قال: قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم في وفد بني عامر فقالوا: أنت سيدنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: السيد الله. يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان. وجاء عند النسائي عن أنس بن مالك أيضا وهو في الصحيح المسند أنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا بقولكم الأول ولا يستجرينكم الشيطان، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. هكذا ينهى نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن الغلو، حتى في الأقوال، حتى في الألفاظ، حتى في باب المدح والثناء. ولهذا عباد الله، الغلو جاء من أعداء الله تبارك وتعالى، جاء من اليهود، جاء من النصارى، هم الذين وصفهم الله بالغلو ومجاوزة الحد والتعدي على أحكام الله تبارك وتعالى. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. اليهود الذين غلوا في عيسى عليه الصلاة والسلام قدحا فقالوا هو ابن زنا، والنصارى الذين غلوا فيه مدحا فقالوا هو ابن الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في البخاري من حديث عمر: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وهكذا يقول الله عز وجل: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يظاهرون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. ولما أمر الله عز وجل بني إسرائيل على لسان موسى عليه الصلاة والسلام أن يذبحوا تلك البقرة تشددوا وغلوا وتنطعوا، فعاقبهم الله سبحانه وتعالى. وإذ قال موسى لقومه: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا: أتتخذنا هزوا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، قال: إنه يقول إنها بقرة لا فارغ ولا بكر، عوان بين ذلك، فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا. غلو ومجازفة وتنطع، ولو أنهم أخذوا بقرة من البقر لكان امتثالا لأمر الله جل وعلا، ولكنهم تنطعوا وبالغوا وغلوا، فآخر المطاف ضرب الله عز وجل على قلوبهم فصارت قاسية كالحجارة، بل هي أشد قسوة من الحجارة كما أخبر الله سبحانه وتعالى. ولهذا فإن الذين يقعون في الغلو ممن ينتسب إلى هذه الأمة إنما يستفيد ذلك من أعداء الإسلام، فأهل البدع والأهواء وقعوا في الغلو في مسائل كثيرة، وكل ذلك استفادة من أعداء الله تبارك وتعالى. أيها الناس، لو نظرنا إلى تحذير النبي عليه الصلاة والسلام من الغلو في سائر الأبواب، في سائر الأبواب، في باب العبادات، في باب المباحات، والنبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الغلو. جاء من حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة وعندها امرأة فجعلت تذكر من صلاتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما عليكم من الأعمال ما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. وجاء في صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يقوده ولده وهو في شدة التعب والإرهاق، فسأل عنه فقالوا: نذر أن يمشي، أي ولا يقعد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لغني، إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني، إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني. وهكذا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى حبلا معلقا فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا حبل لزينب تصلي فإذا تعبت تعلقت به. قال: حلوه ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليرقد. هذا كله محاربة للغلو والمجاوزة لشرع الله تبارك وتعالى. حتى في باب المباحات جاء في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن رجلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم نذر أن يبقى في الشمس قائما فلا يقعد، وأن يصوم فلا يفطر، يقال له أبو إسرائيل، وأن يبقى في الشمس ولا يستظل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروه فليجلس، مروه فليجلس وليستظل وليتم صومه، مروه فليجلس وليستظل وليتم صومه. وجاء في الصحيحين من حديث أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه أن نفرا جاءوا يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكأنهم تقالوا عبادته، فقال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال آخر: وأما أنا فلا أتزوج النساء، وقال الثالث: وأما أنا فأقوم فلا أنام، أقوم فلا أنام. فلما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بخبرهم قال: أنتم الذين قالوا كذا وكذا؟ قالوا: نعم. قال: أما إني أخشاكم لله، ولكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فمن رغب عن سنتي فليس مني. الغلو حتى في المباحات نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. جاء أيضا عند الإمام أحمد من حديث عبد الرحمن بن شبل رضي الله تعالى عنه وهو حديث صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه ولا تستكثروا به ولا تأكلوا به. اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه، سواء كان في قراءته أو في تطبيق أحكامه أو في سائر ما ذكر الله عز وجل فيه. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو حتى في القرآن. وجاء عند الإمام أبي داود من حديث عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه سمع ولده يقول ويدعو ويقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة. فقال له والده: يا بني قل اللهم إني أسألك الجنة، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنه سيكون في أمتي قوم يعتدون في الدعاء، يعتدون في الطهور والدعاء. فهذا من الاعتداء جعله عبد الله ابن مغفل رضي الله عنه. وصحح هذا العلامة الألباني رحمه الله تعالى. أيها المؤمنون عباد الله، إنما حرم الله عز وجل الغلو ونهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لما فيه من الأضرار الجسيمة ولما له من العواقب الوخيمة. فالغلو يجر أصحابه إلى الانحراف عن دين الله تبارك وتعالى. فما غلا عبد إلا وتجاوز وتباعد وتجافى. ولهذا جاء في البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. وجاء عند الإمام الدارمي في مقدمة سننه بسند صحيح أن أبا موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه دخل مسجدا من مساجد الكوفة فوجد قوما يسبحون الله في حلقة ومعهم حصى في أيديهم، وأحدهم يقول: سبحوا 100، احمدوا 100، كبروا 100. فانطلق أبو موسى إلى عبد الله بن مسعود فقال: يا أبا عبد الرحمن، إني رأيت في بعض مساجد الكوفة، وذكر له ما رأى، قال: وما رأيت إلا خيرا. قال له ابن مسعود: هل قلت لهم يعدوا حسناتهم أو سيئاتهم؟ فإني ضامن ألا يضيع من حسناتهم شيء. ثم انطلق ابن مسعود متلثما حتى وصل المسجد ودخل تلك الحلقة وصاح في أصحابها وقال: يا أيها الناس، ما هذا الذي أحدثتم؟ هذه آنية رسول الله لم تكسر وثيابه لم تبلى، وقد أحدثتم في دين الله ما أحدثتم. لأن هذه بدعة منكرة أن يسبحوا بالحصى. فقالوا: يا أبا عبد الرحمن، والله ما أردنا إلا خيرا. قال: وكم من مريد للخير لا يدركه. قال الراوي عن ابن مسعود: والله لقد رأينا أولئك الذين كانوا يسبحون بالحصى يطاعنون يوم النهروان مع الخوارج. فانظروا كيف آل بهم الغلو، صاروا من فرقة الخوارج وهم بدأوا بالتسبيح بالحصى، وهكذا من غلا في دين الله عز وجل فإن ذلك يجره إلى الانحراف والضلال اليوم أو غدا أو بعد غد. ولهذا جاء في الصحيحين عن جماعة من الصحابة منهم أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له ذو الخويصرة اعدل يا محمد، فأراد عمر أن يضرب عنقه، قال دعه يا عمر، فإنه سيخرج من ضئضئ هذا قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. الغلو ربما يجرهم إلى الكفر والخروج من الإسلام. وفي حديث عبد الله بن عمرو عند الإمام أحمد قال دعه فإن له يخرج من هذا، أو قال فإن له شيعة يتعصبون له، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. إذن فالغلو يجر إلى الانحراف ويجر إلى الضلال. الغلو سبب لعقوبة الله عز وجل العاجلة قبل الآجلة. ولهذا جاء من حديث أنس عند أبي داود وحسنه العلامة الألباني قال صلى الله عليه وسلم لا تشددوا فيشدد الله عليكم، فإن قوما شددوا فشدد الله عليهم، فهذه آثارهم في الصوامع والديارات، أي من بني إسرائيل ومن مضى الذين تجاوزوا وغلوا وأعرضوا عن أوامر الله تبارك وتعالى. وهكذا جاء من حديث ابن عباس عند النسائي وهو في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع في حجة الوداع يوم بعد عرفة وانطلق إلى مزدلفة ثم اتجه إلى منى، قال وهو في طريقه القط لي حصى، هن حصى الخض، هن حصى الخذ. فلما جاءوا إليه بالحصى قال يا أيها الناس بمثل هذا فرموا، وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. إذن فهو من أسباب الهلاك، من أسباب العقوبة، سواء كان الهلاك الدنيوي أو الهلاك الحسي أو الهلاك المعنوي، يذهب دينه، تذهب عقيدته، يذهب إسلامه بسبب غلوه وبسبب مجازفته وبسبب تعديه وعدم انضباطه بأدلة الشريعة. الغلو أضراره جسيمة وعواقبه وخيمة، ربما يحمل العبد على بغض العبادة وكراهيتها وعدم تحملها لأنه تجاوز شرع الله، فتضيق حاله وتضيق نفسه وربما يترك العبادات. ولهذا جاء من حديث جابر عند الإمام الحاكم وجاء من حديث أنس وهو في صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق، ولا تبغض إلى نفسك عبادة الله، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق، ولا تبغض إلى نفسك عبادة الله، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. يقول ابن الجوزي رحمه الله في صيد الخاطر النفس كالراحلة فإن أتعبتها انقطعت بك. ولهذا فإن الذي يبالغ ويتجاوز ويغلو مآله إلى أن يضيق وإلى أن يكره العبادة وإلى أن ينحرف عن دين الله تبارك وتعالى. من سلك هذا المسلك يخشى عليه أن يحرم من شفاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جاء عند ابن أبي عاصم من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم: صنفان من أمتي لا تنالهما شفاعتي: سلطان ظالم غشوم، وغالم في الدين يشهد على الأمة. قال: وغالم في الدين يشهد على الأمة أو يشهد عليهم ويتبرأ منهم. فمن كان هذا حاله يخشى عليه أن يحرم من شفاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الناس، هذا المسلك الذي ربما يسلكه بعض أهل الإسلام فيتجاوزون الحدود ويقعون في الانحرافات العقدية والأخلاقية وفي سائر العبادات فيبتعدون عن دين الله تبارك وتعالى، من الذي يبين هذه الأمور إلا أهل العلم؟ ولهذا أهل السنة قديما وحديثا يحذرون من الغلو ويحذرون من التميع، ليس على مفهوم العامة. فمفهوم العامة الذي يتمسك بالسنة يسمونه متشددا، وهذا مفهوم خاطئ. فإن من تمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هو الذي سار على الصراط المستقيم، والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. كم يتهم أهل السنة؟ تارة يتهمون بأنهم غلاة وأنهم متشددون، وربما اتهموا بأنهم خوارج أو أنهم دواعش وغير ذلك من الاتهامات الباطلة، وهم من أحرص الناس على السنة ومن أشد الناس بيانا للغلو ولأهل الغلو وللأسباب التي توصل إلى الغلو. ولهذا جاء عند الإمام ابن أبي عاصم وغيره من حديث ابن عمر وأبي هريرة وعائشة وجماعة كثيرين، وهو في صححه العلامة الألباني في المشكاة، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فمن الذي يبين تحريف الغلاة إلا أهل العلم؟ ومن الذي يدعو إلى الصراط المستقيم إلا أهل العلم؟ إذن فهذا مسلك خطير. عباد الله، علينا أن نتمسك بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا إفراط ولا تفريط، ولا يسلم من التميع والغلو إلا من تفقه في دين الله سبحانه وتعالى. من تعلم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، هذا الذي يسلم من هذه المزالق الخطيرة التي يقع فيها كثير من الناس. فاحذر يا عبد الله أن تكون من المتجاوزين الذين يقدمون آراءهم وأفكارهم على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإياك أيضا أن تكون من المتميعين الذين لا يبالون بالأوامر والنواهي، فإننا نعاني في هذا المجتمع من هذين الأمرين العظيمين: أناس يغلون ويتجاوزون فيحرمون ما أحل الله ويحلون ما حرم الله، وصنف آخر يتميعون فيضيعون شريعة الله ويبتعدون عن منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم ودين الله عز وجل. بين الغالي والجافي وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة، كما قال الله في الآية المتقدمة: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. هذا الموضوع يحتاج إلى كلام كثير وتوضيح أكثر من هذا، ولكن نكتفي بهذا القدر. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يفقهنا في دينه، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، والحمد لله رب العالمين.